بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وقوله ما اتخذ الله من ولد، هذا فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان. قال الشيخ محمد أمان الجامي: هذا قيد لا مفهوم له، هذا هو الذي يسمى بالصفة الكاشفة، فإنه لا يوجد لله شريك مطلقا. في قوله بلا حجة ولا برهان لا يفهم منه أنه يوجد لله شريك بحجة وبرهان، لا، فهذا مما لا مفهوم له مخالف. والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل، فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هنا تحصل مفاسد، لو وجد معه إله تحصل مفاسد كثيرة. وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وهذا فساد. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، وهذا يناقض الواقع، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله جسم كجسم واحد مترابط، الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ محمد خليل هراس هنا هو مأخوذ من كلام لابن القيم جميل في كتابه الصواعق المرسلة الثاني 463، وذكره صاحب التنبيهات السنية، فهو ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله، أن قوله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، أي أن وجود إله مع الله سيؤدي إلى فساد العالم، هذا خلاصته. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى أي الكمال المطلق الذي لا يشركه فيه مخلوق، وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل، وهو الذي يسمونه قياس العلة، أن يشترك شيئان في علة واحدة كما مر معنا في أول كتاب، وقياس الشمول، وهو أن يندرج الطرفان تحت شيء عام شامل. قال وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، مثل العلم، العلم هذا كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، والعلم لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به، أي وليس بمستحيل عليه، لكان من الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وهذه القاعدة التي هي قياس الأولى قد مر معنا في أول الكتاب، أن من يعمل بها يشترط لها شروطا، ومنها أن يكون هذا الكمال قد ثبت بالدليل الذي نثبته بقياس الأولى، أن يكون قد ثبت لله عز وجل بالدليل، وإذا كان قد ثبت بالدليل فلا نحتاج إلى هذا القياس. ولهذا يقول بعض أهل العلم: لا يوجد وصف أو وصف كمال لله عز وجل ثبت بقياس الأولى وليس في الكتاب والسنة دليل عليه. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: هذه القاعدة أو هذا الكلام هو من كلام أهل علم الكلام، ومع ذلك فقد استعمله كثير من أهل السنة، لكن بالقيود التي سمعتها: أولا أن يكون هذا الكمال لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. إذا كان هذا الكمال في الإنسان يعتريه نقص، مثلا الولد للإنسان كمال أو نقص؟ كمال. فهل يصلح أن نقول الله أولى بالأولاد؟ لا، لأنه ليس كمالا مطلقا، لكن العلم نعم. طيب، وهل ثبت لله العلم؟ ثبت في الأدلة. إذن لا نستطيع من هذه القاعدة أن نثبت صفة واحدة من صفات الله عز وجل، فإذا إنما يذكر لمرادفة الأدلة. قال: وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. ومعنى ذلك أن المحرمات هي المحصورة، وأن المباحات التي ليست محصورة، فما حصر هو المحرم. قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرئاسة من الفواحش الباطنة. وقد ذكر أهل العلم أن حب الرئاسة يتضمن شهوة، ولهذا قال بعضهم: شهوة الملك والرئاسة أعظم من شهوة الزنا، أشد من شهوة الزنا ومن شهوة الفواحش. ولهذا فإن صاحب شهوة الملك قد يقتل من أجل الملك، قد يسفك الدماء، يسفك أنهار من الدماء ولا يبالي لشدة ما عنده من التعلق بهذه المعصية. قال: وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، والأولى تفسيرها بالأعم، وإن كانت الخمر هي أيضا تفسر بالإثم. ولهذا قال الشاعر كما في تفسير القرطبي وإعلام الموقعين: قال شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، أي شربت الخمر فهي تسمى بالإثم. وجماعة من أهل اللغة كالفراء وابن العربي والنحاس وآخرين أنكروا تخصيص الإثم بالخمر، فالإثم عام، الإثم يطلق على كل المعاصي ومنها الخمر. قال: وأما البغي بغير الحق، فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وحرم أن تعبدوا مع الله غيره، وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادة والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب من الأحبار والرهبان، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وابن القيم رحمه الله له كلام مفيد جميل عند هذه الآية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ذكره في كتابه الجواب الكافي، وهو مذكور أيضا في الدرر السنية. وخلاصة ما ذكره ابن القيم وهو يتحدث عن الشرك أنه قال: الشرك الأكبر هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، قال: والتعريفان متقاربان، والأصغر هو ما جاء في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. ثم ذكر هو وغيره الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر، وأن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار بخلاف الأصغر، وأنه يخرجه من الملة بخلاف الأصغر، وأنه لا يغفر إن مات عليه صاحبه بخلاف الأصغر فهو تحت المشيئة. والفرق الذي بعده أن الشرك الأصغر قد يحبط العمل الذي خالطه، بينما الشرك الأكبر من مات عليه فإنه يحبط جميع الأعمال. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة طيبة وهي خلاصة أنواع الشرك، فمن أرادها فهي في الجواب الكافي، نذكرها باختصار. فقال رحمه الله: الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين. الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. الشرك النوع الأول شرك يتعلق بذات المعبود سبحانه وأسمائه وصفاته، وهو ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. قال: فأما شرك التعطيل فهو ثلاثة أقسام. الأول تعطيل المخلوق من خالقه، هذا بإنكار الربوبية، والثاني تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، هذا كله يدخل في الشرك. الثالث تعطيل حق معاملته. والنوع الثاني شرك التمثيل، قال: وهو ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى وعبدوا الأوثان وشبهوا أوثانهم، يعني كالنصارى وعبدة الأوثان. والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كأن تقول إن الله لله يدين كأيدينا كما فعلت المشبهة، هذا كله يدخل في النوع الأول الشرك الذي يتعلق بذات المعبود. القسم الثاني شرك يتعلق بمعاملته، وهو أيضا على أقسام. النوع الأول شرك الدعوة وأدلته معروفة في باب الدعاء، والثاني شرك المحبة، والثالث شرك الطاعة، والرابع شرك الإرادة والقصد. وعلى هذا بتفاصيله وذكر أدلته يكون قد لخص لنا ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الشرك الأكبر، أنواع الشرك الأكبر. قال: وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو اطيع من دون الله فقد فعل به ذلك فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، ولهذا كان أعلى من الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وغير الشرك، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته والتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. وبعضهم اعترض هذا التفصيل، والصحيح ما ذكره. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم، الأولى غالبا تكون معصية العبد على نفسه، والثانية تعدي على حقوق الآخرين. قال: وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم، الثالث هو الشرك الذي يكون بين العبد وبين الله ليس بينه وبين المخلوقين، والرابع ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إعلام الموقعين الأول 38.